أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم
ما دمنا في بداية هذا الشهر الكريم، وفي مدرسة هذه الفريضة التربوية العظيمة، فريضة الصوم، لا بد وأن نتحدث شيئا ما عن هذه الفريضة وعن أبعادها التربوية ومعانيها وغاياتها في حياة الإنسان. هذه الفريضة التي كتبها الله وفرضها الله تعالى على جميع الأمم السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لسنا أول أمة تكلف بالصيام، كل الأمم السابقة وضمن كل الرسالات السماوية كان هناك تكليف بالصيام على المؤمنين. لماذا يفرض الله تعالى علينا هذه الفريضة؟ الإنسان يمارس هذه البرامج الطبيعية من الطعام والشراب واللذات الجنسية المشروعة وسائر الممارسات الطبيعية التي يمارسها في جميع أيام السنة وبشكل اعتيادي طبيعي. فإذا ما جاء شهر رمضان كان على الإنسان أن يحدث تحول في برنامجه، أن يغير الروتين الذي تعود عليه، الممارسات التي كان يمارسها بشكل طبيعي يعرض عنها، يجتنبها في نهار الصوم. لماذا؟ ما الحكمة؟ ما الفائدة؟ ما الغاية؟ وخاصة وأن الإنسان في كثير من الأحيان يعاني من هذا التقيد، إذا كانت الأجواء أجواء حارة، الأجواء الطبيعية أجواء صيف حر، خاصة في مثل مناطقنا اللي في الصيف تبلغ درجة الحرارة إلى مبلغ عظيم كما ترون وتعيشون في أيام الصيف، ويصير رمضان في وقت الصيف حسب أوضاع الجو، حسب الدورة الزمنية الجوية المعروفة. فإذا صار رمضان في الصيف مع تلك الحرارة اللاهبة المرتفعة، على الإنسان أن يلتزم بالصيام. فيه عناء، فيه تعب، فيه مشقة، لكنها فريضة عليك أن تلتزم بها، وخاصة إذا كان الإنسان عامل كادح. يعني يمكن الإنسان اللي يقعد في بيته ونايم على فراشه وفي مكيف بارد مرتاح ماخذ كامل الراحة ما يحس بعناء كثير للصوم، يحس بالالتزام بالتقيد بشكل طبيعي. لكن هذا العامل اللي يشتغل، هذا العامل اللي يكدح، لا، يأخذ الصوم منه مأخذا كبيرا. إذا كان جسمه ضعيف، الناس ذو الأجسام الضعيفة يتعبهم الصوم، يعانوا عناء من الصوم، لماذا يفرض الله تعالى علينا هذه الفريضة مع ما فيها من العناء، من التقيد، من الالتزام، من التغيير في برنامجنا اللي احنا متعودين عليه طوال السنة؟ سنتحدث عن جانب واحد فقط هذه الليلة من أبعاد المعاني التربوية لهذه الفريضة العظيمة، فريضة الصوم. لا بأس إذا تتقدموا، خاصة وأن الجو ممطر في الخارج. إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمل. تفضلوا، رحم الله من ذكر القائم فقام. تفضلوا. صلوا على محمد وآل محمد. هذا البعد الذي سنتحدث عنه إن شاء الله هو تأكيد حالة العبودية والانقياد لأوامر الله في نفس الإنسان. أهم هدف تهدف له فريضة الصوم هذا الهدف الكبير، أن نتأكد في نفس الإنسان حالة الانقياد، حالة العبودية والخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى. تعطش، تشوف الماء البارد، تشتهي الماء، خاصة في أيام الحر، صيف، تعب، تجي تريد تشرب، لا، تتذكر أمر الله، صوم، كتب عليكم الصيام، فتجتنب عن ذلك الماء البارد مع رغبتك فيه وحاجتك إليه. وكذلك بالنسبة للطعام، وكذلك بالنسبة لسائر المفطرات المشروعة في سائر أوقات السنة. هذا يؤكد عندك يا ربي نفسيتك على هالحالة، حالة الانقياد لأمر الله. حرام، خلاص حرام. صير عندك تدريب، تمرين وقبول للتوقف أمام شيء اسمه حرام، أمام شيء اسمه أمر الله سبحانه وتعالى. حالة العبودية أصلا هي الهدف في خلق الإنسان في هذه الحياة، أن تعيش حالة العبودية لله، هذا هو الهدف من وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني شنو؟ ليعيشوا حالة العبودية والخضوع لله. في الحديث القدسي، عبادي ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة أو لأستكثر بكم من قلة، فأنا الغني عن العالمين، وإنما خلقتكم لتعبدوني. الإنسان مخلوق حتى يعيش هالحالة، حالة العبودية لله، الانقياد لله سبحانه وتعالى. شلون يعني حالة العبودية؟ خلي شوية نتأمل في هالموضوع أكثر. الإنسان وجود صغير بسيط في هذا الكون الضخم الهائل الرحب العظيم. هذا الكون اللي أنت تعيش ضمنه كله خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى. كل شيء في الكون خاضع لأمر الله، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل ما حولك في هذا الكون خاضع لأوامر الله سبحانه وتعالى. والإنسان ده يلاحظ ده يشوف أوضاع الكون، تمايلك تصرف فيما حولك غاية ما يستطيع أن يصل إليه الإنسان أن يعرف قوانين الكون، معادلات الكون والحياة، حتى يجيد التعامل مع هالمعادلات والقوانين. أكثر من هذا ما يقدر يسوي الإنسان، ما يقدر يوقف شيء من قوانين الله في هذا الكون. نظام إلهي حاكم مسيطر على هذا الكون. يتصور الإنسان خاصة إذا شاف قدرة العلمية والتكنولوجية، قد يتصور أنه مسيطر على الكون، مسيطر على الطبيعة. لكن آيات الله تعالى تذكره في كل لحظة من اللحظات. مثال واحد فقط، مسألة البراكين، الهزات الأرضية والبراكين السائرة، هذه وحدها لو الإنسان يتفكر فيها يرى عجزه ويرى هيمنة القدرة الإلهية عليه وعلى الكون. مؤتمرات ضخمة، العلماء يسعون كيف يقدروا يسيطروا على هالبراكين، لا أقل يعرفوا مواعيد تفجرها قبل انفجارها بفترة حتى الناس اللي حولها يستعدوا. حتى بهالمقدار أيضا ما استطاع العلم وما استطاع الإنسان أن يصل إلى حدود فاصلة ودقيقة. مرة واحدة وإذا البركان يهيج ويتفجر، عام 1980 في ولاية واشنطن انفجر بركان ضخم جدا، سانت هيلين، هذا بركان معروف. يقول لك قوة الانفجار كانت تعادل عشرات المرات من قوة انفجار القنبلة الذرية في هيروشيما، عشرات المرات. فجر مرة واحدة. ومن طريف ما ينقل أن الأمم المتحدة عقدت مؤتمر سنة 1993 في جمهورية كولومبيا في أمريكا الجنوبية، عقدوا مؤتمر هناك جمعوا فيه كبار العلماء المتخصصين في البراكين. يوجد في العالم أكثر من 1000 عالم أخصائي في البراكين، ويوجد في العالم 500 بركان ثائر نشط في العالم قابل للانفجار في اي لحظة من اللحظات. فعقدوا مؤتمر في مدينة سانتو وحضروا مجموعة من العلماء، اكثر من 90 عالم من مختلف الدول، وكانت عندهم ابحاث ونظريات حول التنبؤ بثورة البراكين. شلون نقدر نتنبأ بأن هالبركان متى راح ينفجر حتى ناخذ استعدادات؟ قريب من مدينة المؤتمر عدة كيلومترات اكو بركان، وكانوا مقررين يسووا بعض التجارب هناك عند فوهة البركان، وكان ارتفاعه 4170 متر. وراحوا بالفعل 9 من العلماء راحوا حتى يسووا تجاربهم اثناء انعقاد المؤتمر، وهم على فوهة البركان يسووا تجاربهم، والبركان هادئ، ما كان من البراكين الثائرة النشطة، بركان هادئ. في لحظة واحدة وإذا انفجر البركان وتطايرت حمم النيران والغازات الساخنة السامة الحارة بدرجة حرارة تبلغ 600 درجة، فتبخرت أجسام العلماء، وكانوا من خيرة العلماء، تبخرت أجسامهم في لحظات، راحوا تبخروا وتفلش المؤتمر. بعد كل واحد حزم حقائبه وراح، المؤتمر تخرج وكتبت عنه تحقيقات في وقته. إذن الطبيعة، الكون كله خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى. الكون اللي أنت تعيش فيه خاضع لأمر الله، ما تقدر، ليس لك من الامر شيء، ما تقدر انت تتصرف في شيء من امور الكون، ليس لك من الامر شيء. تقدر تفهم بعض القوانين والمعادلات حتى تكيف حياتك وفقها. وليش نروح بعيد؟ انت 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 في وجودك ايها الانسان الجانب الاكبر من وجودك وحياتك خاضع خضوع قسري حتمي مباشر لامر الله سبحانه وتعالى. اصلا انت مجيئك الى هالحياة لك امر فيه، انت مجيئك الى هالحياة كان نتيجة اتفاق مسبق، يعني شاوروك وش رايك تحب تشرف الى هالدنيا ولا ما تحب تشرف، لك انت رأي في الموضوع؟ ما لك رأي، ايش جيت للدنيا؟ ظروف مجيئك، عائلتك، ابوك وامك قبل ما تجي عرض عليك قائمة اسماء، تعال منه تختار يصير ابوك، منه تختار يصير امك، تعال اختار انت، لك اختيار في الموضوع؟ ما لك اختيار. تاريخ ولادتك متى تجي لهالدنيا؟ انت يمكن تتحكم في تاريخ اسفارك، تسافر يوم كذا ترجع يوم كذا، تسوي حجز مسبق. تاريخ مجيئك لهالدنيا انت عندك اختيار فيه؟ ما عندك اختيار فيه. شكلك في هذه الدنيا قبل ما تجي لهالدنيا جابوا لك كتالوجات تبغى على اي شكل، شوف مثل ما تختار تصميم بيتك، شكل ثلاجتك، سيارتك، مو جابوا لك كتالوج حتى تختار؟ انت شكلك جايبين لك كتالوج حتى تختار طولك، قصرك، لونك، شكلك، جسمك، عندك اختيار فيها انت؟ ما عندك اختيار فيها بشكل حتمي وقسري وبأمر الله سبحانه وتعالى. وتجي الى هالدنيا، خروجك من الدنيا ايضا عندك اختيار فيه؟ انت عندك رأي متى تطلع في هالدنيا؟ حتى تقدم تأخر الى القصة المشهورة اللي سامعينها مرار عن نبي الله سليمان بن داود على نبينا وآله وعليه افضل الصلاة والسلام. يجي ملك الموت وهو فوق يشرف في البرج، يشرف على انحاء مملكته، واقف على عصاته على عكازته او على قائم سيفه، يجيه ملك الموت: يا نبي الله انا مأمور بقبض روحك هني الحين، خلني احول تحت. لا الان، طيب انا مستسلم لامر الله، بس انا الحين واقف خلي اجلس. لا لا لا، المطلوب في هاللحظة الحين وانت واقف. وبالفعل تقبض روحه وهو على وقفته وعلى هيئته وشكله. ثم لك اختيار متى تطلع من الدنيا وكيف تطلع من الدنيا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مو بيدك أنت، جسمك أنت الآن ما عندك سيطرة عليه. أنت تدري شقد أجهزة ضخمة داخل جسمك، شقد عمليات كبيرة وعظيمة تجري في كل لحظة من اللحظات داخل جسمك، تصل ما تدري عنها فضلا عن ان يكون لك سيطرة عليها. تدري كم خلية عصبية في جسمك؟ 14 مليار خلية عصبية موجودة في جسمك ايها الانسان، مو مليون، مليار. 14 مليار خلية عصبية موجودة في جسمك، انت تدري عنها؟ تدري شلون تشتغل هالخلايا؟ شلون تمشي؟ كيف نظامها؟ كيف معادلاتها؟ ما تدري. هالشرايين والأوردة التي تنقل الدم، العروق اللي تنقل الدم الى كل انحاء جسمك، يقول العلماء لو احنا اخذنا الأوردة والشرايين اللي تنقل الدم وصاففناها بطول بعضها البعض، تدري كم يصير مسافتها؟ 100,000 ميل مساحتها تصير مسافتها، هالأوردة اللي داخل جسمك 100,000 ميل تصير. هذه موجودة هالشبكة الكبيرة في جسمك، توصل الدم الى كل الانحاء والاطراف، واي خلل بسيط انسداد في الشرايين، ما ادري شنو هو في الأوردة، عملية قسطرة، عملية تبديل، عملية صمام، عملية، ومات رحمه الله وصار أوردته وشرايينه. مو شكيت تشتبري شي يصير في داخل جسمك، عمليات ضخمة في داخل جسمك تدوب وانت ما عندك خبر عنها، ما تدري عنها. قلبك هذا القلب في كل دقيقة قلبك له 70 ضربة، 70 نبضة قلب في كل دقيقة. في كل يوم 100,000 ضربة تصير من قلبك، في كل سنة 40 مليون ضربة تجري في قلبك. عندك خبر اصلا؟ تدري ايش يصير في داخل جسمك؟ متحكم انت بداخل جسمك؟ تمام، متحكم فيه. اذن الكون اللي انت تعيش فيه خاضع لامر الله. الجزء الاكبر والاغلب في حياتك ايضا خضوع مباشر لامر الله، لكن تكريم من الله تعالى لك اعطاك مسافة معينة من الاختيار في هذه الحياة، في تصرفاتك، في اعمالك، في ممارساتك، وضمن انظمة الله وضمن قوانين الله سبحانه وتعالى. ما تقدر تتمرد على الانظمة والقوانين الحاكمة، لكن اعطاك حالة اختيار. لسانك تقدر تتكلم فيه، انت حر شنو الكلام اللي تختاره، هذا عندك هامش حرية. ايدك تقدر تتحرك، شوف انت شنو العمل اللي تمارسه بيدك، رجلك، وهكذا تصرفاتك اعمالك اعطاك هامش من الحرية فيها، هامش من الحرية ضمن القوانين. المساحة الاكبر في حياتك خاضعة لامر الله، هامش بسيط، نسبة بسيطة من حياتك وتصرفاتك واعمالك هذا عندك في حرية اختيار، وضمن هم القوانين العامة المسيطرة على الحياة وعلى الكون. وليش الله معطيك هالحرية وهالاختيار؟ ليش؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا، للابتلاء. شوف شلون مساحة بسيطة، 5% مثلا، 10%، اي تقدير تقدرها، هذا خلينا بيدك انت تتصرف، اعطيناك هامش من الحرية. شوف تدبر نفسك زين، تتصرف بالشكل المناسب والمطلوب. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. فاذا انت في هالهامش المحدود امامك احد خيارين، اما في هالهامش ايضا تخضع لاوامر الله بحريتك واختيارك. في بقية الجوانب انت تخضع من دون حريتك، من دون اختيارك، كما فصلنا شؤون الكون، مجيئك للحياة، خروجك من الحياة، هالقضايا من دون اختيارك. بس اكو هامش بسيط، هامش معين بسيط، هذه الحرية متاحة لك. هل تتحرك وفق اوامر الله، تخضع لأوامر الله بحريتك واختيارك، فتكون في هذه النسبة منسجم مع سائر جوانب حياتك ومع الكون اللي تعيش في رحابه، كل خاضع لله النسبة أيضا تخليها منسجمة. وأمامك خيار آخر، أن تعبد غير الله في هذه النسبة، أن ما تخضع لأوامر الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذا كلهم خاضعين خضوع كامل. من توصل القضية إلى الإنسان، لا، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، هنا في هامش من الحرية. بإمكانك أن تخضع لأوامر الله وبإمكانك أن لا تخضع. طبعا الإنسان في هالدنيا لازم يكون عبد في هالهامش، ها في هالهامش أنت لازم تكون عبد، ما في حرية، لا حرية هذا الإنسان يخدع نفسه. أنت في هالهامش لابد وأن تكون عبدا، لكن أنت مخير، اما ان تكون عبدا لله او تكون عبدا لغير الله. تصير عبد لله، تصير منسجم مع الكون، مع حياتك، مع ضميرك، مع وجودك. اذا لا، اخترت ان تكون عبد لكن لغير الله. ماكو عندنا واحد مو عبد في هذه الحياة، في حياته يعني، مو خاضع، مو منقاد. لا لكن تارة الإنسان يكون عبد لله وتارة يكون عبد للآخرين، يكون عبد لأهوائه وشهواته. هذا اللي يعصي يرفض العبودية لله لكنه وقع في عبودية أهوائه وشهواته، يوم ترك عبادة الله والعبودية لله صار حر هو؟ لا، هو ما صار حر، هو وقع تحت أسر أهوائه وشهواته، صار عبد هو أيضا عبد، لكن ترك عبودية الله إلى عبودية الشيطان، إلى عبودية الأهواء والشهوات. ولذلك القرآن الحكيم تعبير دقيق، أرأيت من اتخذ إلهه شنو؟ هو بإمكانك أن أنت تخضع لله، الله يصير إلهك، تخضع له خضوع كامل، وبإمكانك أن تتخذ إلهك هو. أرأيت من اتخذ إلهه هو عبد أيضا، لكن عبد لمن؟ عبد لأهوائه وشهواته. يقول شاعرهم: جربت 1000 عبادة وعبادة فرأيت أفضلها عبادة ذاتي، يعبد ذاته، يعبد أهواءه وشهواته، يعبد أهواءه وشهواته. أي أفضل إلك أنت تعبد الله أم تعبد أهواءك وشهواتك؟ عبادة الله أفضل لا شك من عبادة الأهواء، من عبادة الشهوات، بس يحتاج لك قدرة أن تسيطر على أهوائك وشهواتك، أن تلجم أهوائك وشهواتك، وهنا الامتحان. هل تتوفر عندك هالقدرة؟ تقول لأهوائك وشهواتك لا، ترفض الخضوع لأهوائك وشهواتك أم لا؟ عندك هالقدرة ولا لا؟ الإسلام الدين يريد يكون عندك هالقدرة. شهر رمضان مدرسة تدريبية، فريضة تدربك شلون تمتلك هالقدرة، في تشرب ماي، هواك شهوتك تدفعك إلى شرب الماي، إرادتك تقول لا، أمر الله يقول لك لا، فتقول لأهوائك وشهواتك لا، تتعلم كيف تخالف أهوائك، كيف تخالف شهواتك. هذه قيمة فريضة الصوم، أنها تعطيك تدريب على أن تخالف أهواك وشهواتك وتنقاد وتخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. العبودية لله، الانقياد لله. طيب وش يصير لو الواحد خضع لأهوائه وشهواته؟ يفكر الإنسان بعض الأحيان يتصور أنه أريح له، يستجيب كل ما اشتهى ينفذ شهوته ورغبته، حلال حرام، زين مو زين، مع أهواءه وشهواته. يعجب الإنسان لأول وهلة أن يعيش هالشكل على كيفه، كيف ما يرغب، كيف ما يريد، لكن في الواقع هذا مو في صالح الإنسان نفسه. إذا يعيش الإنسان وفق أهواءه أو شهواته هذا مو في صالحه هو، لا في صالحه في حياته ولا في صالحه في مستقبله فيما بعد الحياة، مو في صالحه. خلينا نبين نقطة ما بعد الحياة ونمر عليها مرور سريع. انت ما تدري بمعادلات العالم القادم عليك، العالم الثاني، عالم الاخر، انت ما تعرف معادلاته. ايش دراك هالتصرفات اللي انت تسويها في الدنيا شنو انعكاساتها في ذلك العالم، اللي انت ما تعرف طبيعته. كمثال الجنين في بطن امه، لو ان الجنين في بطن امه كانت عنده حرية اختيار ويقدر يتصرف على كيفه، الجنين هل يعلم بالعالم الذي سيدخله حينما يخرج من رحم امه؟ ما يدري هو طبيعة العالم اللي بيجي لشنو. لو خلينا الجنين يتصرف على كيفه، يشوف عينه حينما يكتمل تكونه، هذا كمثال تقريبي، الجنين هل يستفيد من عينه في بطن امه؟ يستفيد من عينه في بطن امه؟ هو ما يستفيد منها، ما عنده شغل وياه هناك في بطن امه، فيلتفت يشوف هالجارحه، شو اسوي فيها هذا؟ شو يستفيد منها؟ يعبث بعينه، يعبث، وفي بطن امه ما يتضرر اذا عبث بعينه، لان هو في بطن امه في هذا العالم ما محتاج الى عينه، ما يشعر بالحاجه الها. متى يحتاج الها؟ في العالم الثاني اللي راح يدخله، اذا خرج من رحم امه، لكن هو ما يعرف طبيعة العالم الثاني. انت في هذه الدنيا ايضا ما تعرف طبيعة العالم الذي سيستقبلك بعد هذه الدنيا. ايش دراك حصل حصل، انت يمكن ما تحس بفائدتها كما لا يحس الطفل الجنين بفائدة عينه وهو في بطن امه. الجنين في بطن امه ما يحس بقيمة العين، لو تركنا الى الحرية والمجال يسمن عينه يفقه عينه. انت ما تحس بقيمة الصلاة في هالدنيا كما لا يحس الجنين بقيمة العين في بطن امه. فاذا انت تمارس حريتك ورغبتك وتفرط في الصلاة في هذه الدنيا، تشوف انت في الاخرة في العالم الثاني ضيعت فائدة كبيرة انت كنت تحتاج اليها، بس انت ما تدري ما تعرف. لا خلي نجيب مثال اقرب، الطفل او الشاب في نشأته ما يفكر في مصلحة المستقبلية بشكل ناضج. لو تركنا على هواه، لو خلينا اولادنا على هواهم، ما يعجبه يلتزم بالمدرسة، يروح يدرس يوميا، امتحانات خاصة على ايام، الله يساعد اولادنا وبناتنا وينجحهم ان شاء الله في امتحاناتهم، تعب ومراجعة ومذاكرة، يعجبه يعيش على راحته. وايش لبها الدوخة، وايش لبها التعب، وايش لبها العناء. لو احنا خليناه يسترسل، كيفك ترغب ما تدرس، لا تدرس، انت مخير وعلى هواك على كيفك، ترتاح انا ما تدرس لا تدرس، هل هذا في مصلحة الولد؟ وفي مصلحته الاب، لان عنده مستوى من النضج، الكبير عنده مستوى من النضج، يضغط على ابنه بالترغيب بالترهيب، يا ابن المدرسة يا ابن مستقبلك، يضغط عليه يحاول يقنعه بمختلف الاساليب والوسائل. الاب والكبير هل عنده مصلحة كبيرة مباشرة في ان الولد يدرس؟ صح يستفيد ويرتاح ان ابنه يتقدم، لكن المصلحة الكبرى والمباشرة لمن؟ للاب وللولد، المصلحة للولد. لكن الولد ضمن هالحالة اللي هو يعيش فيها الان، في هالعمر في هالوضع، ما يدرك مصلحته. فاحنا اذا خلنا على هواء يحطم مصلحته. هذا مثال فقط، في سائر الجوانب انت ما تدرك مصلحتك، اذا تصير على هواك وعلى رغبتك انت تحطم مستقبلك. فلازم تطيع اللي يعرف مصلحتك. من الذي يريد مصلحتك ويعرف مصلحتك؟ هو الله سبحانه وتعالى، والله يعلم المفسد من المصلح. لما يقول لك حلال حرام واجب، يعني هذه اكو مصلحة تدخل في كيس الله من وراء التزامك انت بهالاشياء؟ المصلحة لمن؟ مصلحة لك. لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من اطاعه. المصلحة لك انت مو لا الله. وان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني عن العالمين. ما بتصوم؟ لا تصوم 60 سنة ولا صمت. شنو يعني الله بيخسر اذا ما صمت انت، اذا ما صليت، اذا ما ابتعدت عن المحرمات والنواهي؟ خسارة عليك انت، انت تخسر مو الله يخسر، انت اللي تخسر. لكن الانسان ما يدرك هو مصلحته في مختلف الابعاد. واحنا نشوف حتى في الجوانب العادية، الصحة، تروح الى الطبيب يعطيك تعاليم نصائح لمرضك لصحتك، انت اذا ما التزمت باوامر الطبيب، الطبيب هو يتضرر؟ الطبيب ما يتضرر، انت اللي تتضرر مو الطبيب يتضرر. الطبيب يقول لك مصلحتك هاي شكل، التزم بهالادوية. كان عندنا واحد مسكين طيب بسيط، راح الى الدكتور اعطاه حبوب ادوية، قال له استعملها لمدة اسبوع 3 مرات في اليوم، كل مرة نصحى بتعاليم معينة. هذا على حد عقله اجا قال هذا الدواء اللي اعطاني اياه اذا هو بفيد بفيد مرة واحدة، واذا ما بفيد ليش امحن نفسي؟ قام كل حبوب مرة واحدة شربها في لحظة واحدة، اذا بتفيد مرة واحدة تفيد، اذا ما تفيد انا امحن روحي كل يوم نص حبة وربع حبة، شنو المحلال؟ زين، اذا انت ما التزمت باوامر الطبيب، طبعا اوامر الطبيب الثقة اللي انت ما تشك، يعني هو شنو عنده مصلحة يعني يقول لك، اذا عندك يعني اطمئنان ان اوامر ما منطلقة من شيء ثاني وانما حالة موضوعية حتى من الناحية الشرعية، واجب عليك واجب عليك. اذا الطبيب قال لك لا تصوم، الصوم يضرك، لا تصوم، حتى لو كان الطبيب كافر مو مسلم، لكن انت واثق بان هذا تشخيص موضوعي من قبله، ما يجوز لك تخالفه. واذا صمت ما يلك صوم اذا خالفته، ما يلك صوم. اذا الانسان في هالمساحة لازم ينقاد لأوامر الله، لأن هالأوامر من أجل مصلحتك في الدنيا والآخرة. هالأهواء الشهوات، إذا تركنا الإنسان، إذا الإنسان ترك العنان لشهواته وأهواه، شنو راح يصير؟ تصير حياته مضطربة، حياته تصير مضطربة إذا سار وفق أهوائه وشهواته. ولذلك شوف القرآن الحكيم ماذا يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللي يتبع هواه النتيجة كان أمره فرطا، ما يسيطر على وضعه، ما يسيطر على حياته. إذا ساق الإنسان خلف أهوائه وشهواته قد يدمر، بالتأكيد يدمر حياته ويدمر مستقبله. قبل فترة نشرت الصحف عن 9 شباب في لبنان، شباب 9 في مقتبل العمر بين 16 و24 سنة. هذول كانوا اتباع لفرقة موسيقية، نيرفانا اعتقد اسمها الفرقة. قائد هالفرقة اكسل هذا قرر الانتحار، وفي اغنياته وفي موسيقاه يمجد الانتحار: اني اعشق الموت، اني اريد الموت. وذول الشباب يتبعوا الموسيقى مالته، الأغنية مالته. ف9 شباب في عمر الورد كل واحد منهم ينتحر ويترك رسالة نشرت عنها الصحف: سنلتقي في جهنم يا اكسل، يعني رئيس الفرقة مالتهم، وينتحر ويترك رسالة. هذا في يناير 95 عفوا نشرت عنها الصحف. 9 شباب في عمر الورد يقتل نفسه، ينتحر. ليش؟ لان هذا المغني قائد الفرقة هالشكل سواه ويسوي مثله. مع الاسف نشوف حتى في مجتمعنا وبلدنا بدأت هالموضات تطلع، تشوف شباب يتمثلون ويتزيون بازياء اولئك المغنين، اولئك المنحرفين بتصرفاتهم، ازياءهم، طريقتهم، اتباع الاهواء والشهوات يقود الانسان الى ان يدمر حياته، يدمر مستقبله ويدمر مجتمعه. إذن فالإنسان يجب أن ينقاد لأوامر الله، أن يخضع لأوامر الله، حتى لو ما تعرف شنه المصلحة، شنه الحكمة. ليش أنا أمتنع عن هالمفطرات؟ وليش من هالوقت إلى هالوقت؟ وليش بهالطريقة؟ وليش الصلاة هالشكل؟ وليش أعمال الحج هالشكل؟ وليش هذا حرام؟ وليش هذا حلال؟ هالليشات إذا من أجل أن تفهم وتتوعى وتستنتج الحكم والغايات زين، أما تخلي إدراكك ومعرفتك مقياس للالتزام، بحيث الشيء اللي ما تفهم فائدته ما تلتزم فيه، غلطان. تشنه تفهم؟ فماذا تعرف من أوضاع حياتك ومستقبلك؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تشدرك شدرك، عليك أن تخضع وتنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفخر، وهذه هي المعزة، أن يخضع الإنسان لأوامر ربه. ولذلك في الصلاة يوميا أنت تكرر: إياك نعبد، إياك نعبد. تعبد الله، تخضع لله لا غير، أبدا للحصر، إياك نعبد وإياك نستعين. من مفخرة الإنسان، من عز الإنسان، أن يكون منقادا وخاضعا لله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: كفاني عزا أن أكون لك عبدا. وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. المعزة هي في الانقياد لأوامر الله. ليش ما ليش مالك؟ إذا اتضح أمامك أن هذا أمر الله لازم تنقاد، لازم تطيع الله سبحانه وتعالى. القرآن يجيب لنا مثل من حياة نبي الله إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. بعد فترة من العمر ما كان محصل ولد، ما كان محصل نسل، رزقه الله ذلك الولد إسماعيل، وكان مرتاح ومستانس ومستبشر أنه حصل هذا الولد، وكان ولد قمة في أخلاقه في صفاته في بره بأبيه. يوم بلغ هذا الولد، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. في الليل نايم فرأى رؤيا أن الله يأمره بذبح ولده إسماعيل. ولده اللي بعد الليل بعد فترة من العمر بعد تقدم العمر حصله، وهالولد الحبيب العزيز على قلبه. وتكررت الرؤيا مرتين وثلاث، إني أرى في المنام أني أذبحه. ورؤيا النبي حجة، لا يمكن أن الشيطان يأتي للنبي معصوم، فلازم ينفذ أمر الله، لازم ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. إني أرى في المنام أني أذبحك. شلون أمر عسير هذا؟ أمر صعب جدا. فانظر ماذا ترى أنت، شنو رأيك؟ وشوف هذا الولد أيضا، شوف نضجه. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا امتحان إلك، أما ما يريدك أن تذبح ابنك، هذا ابتلاء امتحان إلك. الروايات تقول إسماعيل عليه السلام قال لأبيه يا أبا أبدا لا تتردد في تنفيذ أمر الله، بس عندي بعض المقترحات. إذا تريد تذبحني أكبني على قفاي حتى لا تنظرني وتأخذك شفقة الوالد على الولد وتتردد في تنفيذ أمر الله، وبعد شد وثاقي حتى لا أتحرك حتى يهون عليك الذبح، ما أتحرك، شد الوثاق زيد، وبعد أحد الشفرة فيكون أريح لي وأسرع إليك أنت حتى ما تتأذى أيضا، وبعد قال وأبعد ثيابك حتى لا تتلوث وتتلطخ بدمي فتنظر إليها أمي. شوف هالولد المطيع، هكذا على الإنسان أن يكون منقادا لأمر الله سبحانه وتعالى. الله ما دام الله يأمرك خلاص بعد لازم تسلم لأمر الله. وهكذا كان الأولياء وهكذا كان الصالحون. في قصة طريفة لأحد الصحابة عبد الله ابن حذافة السهمي، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد. هذا الصحابي كان يقود جيش باتجاه الروم، خسر المعركة وأسر مجموعة من الصحابة أكثر من 60 واحد، وهذا وياهم عبد الله بن حذافة، أسروا جابوهم إلى ملك الروم. ملك الروم أجرى حوار مع عبد الله بن حذافة، شاف لا مقتنع بدينه، مصر على دينه، يدعو إلى الإسلام. قال إيش رأيك أنا أعرض عليك عرض، تنصر وأتنازل لك عن نصف ملكي، تعال صير نصراني اترك الاسلام، نص ملكي انا اتنازل عنه الك. قال والله لو اعطيتني ملكك كله وكل ملك الدنيا فاني لا اترك دين ربي. قال طيب اذا ما تقبل اذا مستقبلك ومصيرك القتل. قال اهلا وسهلا. امر بان يصلب وأن يرشق بالسهام، بس وصى الرماة قال لا تصيبه جسمه قريبا منه بس لتخويفه. صلبوه وجهوا الى السهام والنبال بس مو على جسمه، قريب من جسمه حتى يخوفوه. ها ما غيرت رايك؟ قال ابدا ما غيرت رايي، متمسك بالدين. نزلوه من على الصليب، اجرى معاه حوار اخر. سوى هذا الملك حتى يرهبه، امر بقدر فيه ماء وقيل سمن دهن مغلي، واتوا باحد الاسارى من المسلمين والقوا به في ذلك القدر الذي يغلي. طفحت عظامه على القدر، قال له شوف اذا ما تترك دينك وتتنصر القيك مثله في هذا القدر وتروح. قال ما يخالف. قربوه الى القدر فبكى، صار يبكي. قال لها جزاك؟ قال لا، وانما ابكي لان لي نفس واحدة تمنيت ان لي بعدد شعرات جسمي نفوس اضحي بها في سبيل الله. نفس واحدة بس اضحي لله، انا ابكي لانه بس هالامكانية عندي. ما تغير رأيك؟ قال ابدا ما اغير رأيي. الملك اعجب به، شاف هذا شخصية ناضجة، شخصية قوية، فاراد ان ما يقتله يعني، لكن يريد مخرج الملك. قال له طيب ما اريد منك شيء، قبل جبهتي واطلق سراحك، كل شيء ما اريد منك، بس تعال قبل جبهتي واطلق سراحك. قال لا ولا كرامة، ما تقبل جبهتي. قال لا ما تقبل جبهتك. قال له طيب اذا تقبل جبهتي اطلق سراحك وسراح كل اصحابك الستين اللي وياك اطلق سراحهم. فكر مليا، قال اما اذا كان فيه انقاذ اصحابي انا حاضر، اقبل جبهتك حتى تنقذ سراحهم. ما يخالف. ليش؟ لان هذا ينطلق من الانقياد لامر الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب ان يكون الانسان المؤمن منقادا خاضعا لامر الله. واجب يعني واجب، حرام يعني حرام. تعرف حكمة ما تعرف، فلسفة تعرفها ما تعرفها، لازم تتقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى. والبديل هو العبودية للأهواء والشهوات. وشوف اللي عبدوا أهواءهم وشهواتهم وين وصلوا، إلى أين وصل بهم الانحراف، إلى أين وصل بهم الشقاء. يقدمون على جرائم كبيرة هم يعلمون بفظاعتها وفداحتها. املأ ركابي فضة او ذهبا، قتلت خير الناس اما وابا. يدري هو قاتل منه، لكن الاهواء الشهوات تدفع الانسان يمارس هالجرائم الكبيرة. قتلت خير الناس، اني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس اما وابا. سوى بني امية في يوم عاشوراء، شنه الجرائم الفظيعة التي مارسوها، الانقياد للشهوات للاهواء. تقول كتب التاريخ لما انتهت المعركة في اليوم العاشر من المحرم، صارت القبائل تجهز على جثث الشهداء والقتلى وتقطع رؤوسها، تحتز الرؤوس، والقبائل صارت تتقاسم الرؤوس، كل قبيلة مجموعة كم رأس نصيبها، حتى هذا يصير دليل على مدى مساهمتها ومشاركتها في القتال وفي المعركة. جاءت قبيلة كندة ومعها 13 راس، جاءت قبيلة هوازن ومعها 20 راس، جاءت قبيلة بنو تميم ومعها 17 راس. يعددها ابن الأثير في تاريخه الكامل، يعدد القبائل وكيف تقاسمت الرؤوس. شاهدنا هنا، شوف فظيعة الجرائم. يقال بقيت قبيلة من القبائل المشاركة في المعركة، الجثث خلصت، وهالقبيلة ما بقيت ولا جثة عليها رأسها حتى تقطع هذا الرأس وتحمله هذه القبيلة أبابها. رفضت هالقبيلة أن تتحرك، شلون كلكم تدخلوا على ابن زياد وكلكم عندكم وسائل وإثباتات على مشاركتكم، وإحنا ندخل وكأننا لم نقاتل ولم نشارك في هذه المعركة ونحرم من نصيبنا من الجائزة؟ صارت مشكلة، عمر ابن سعد موجود في وسط القوم، شلون نحل هالمشكلة؟ وإذا برجل يقول: تفقدوا الرؤوس، هل تجدوا فيها رأس طفل رضيع؟ أكو طفل رضيع احنا قتلناه في هذه المعركة، رأس موجود بين هذه الرؤوس، تفقدوا هذه الرؤوس. تفقدوا الرؤوس فلم يجدوا رأس عبد الله الرضيع، ما شاف رأس عبد الله الرضيع، هذا الطفل الصغير. فأمر عمر بن سعد أن يبحثوا عن جثة ذلك الطفل الرضيع. الرواية تقول: أحد الجنود قال: يا قوم، كأني رأيت الحسين بعد أن ذبح ولده الرضيع على صدره، جاء خلف الخيام ورأيته يحفر الأرض بسيفه. ليش؟ لأن الإمام الحسين ما حب يرجع إلى النساء بعبد الله الرضيع وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد. منظر مؤلم على أمه، على أخواته، على عائلته، فاحتفر له حفرة خلف الخيبة ودفنه هناك. هذا قال: أنا كأني شفت الحسين يحفر حفيرة خلف الخيمة. فأصدر ابن سعد أمر بأن يحفر خلف الخيام حتى يعثروا على قبر عبد الله الرضيع وعلى الحفيرة الصغيرة اللي ذاك الجسم الصغير الوديع فيها. وبالفعل صاروا يحفرون الأرض، عظم الله أجوركم، وأخرجوا جسد عبد الله الرضيع وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد. أمر ابن سعد أن يفصل رأسه الشريف عن جسده، وفصل رأس ذلك الطفل الرضيع، وحملته القبيلة على رأس رمح طويل. سعد الله قلب أمه حينما تنظر إلى أم الرباب، لما تشوف رأس الطفل الصغير كيف يكون حالها، كيف تكون مصيبتها. سعد الله قلبها وهي تناغي مهد: يا مهد ضليت خالي، ويل طفلي يا مهد، طفلي عبد الله، وظنه غيب عني اللحد، صغير قلت ابا ربي لكن ما تهنيت بربا. يا مهد وين رضيعي ذايب الفادي عليه؟ المهد جاوبها: رضيعك هل عبث جعاج فيه، شبك من صاب السهم رقبة ابو اليمة بيده. ومنعطفين أهوى لتقبيل طفله، ومن قبله في نحره السهم كبر: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.